السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جاء عن الإمام مالك إمام المذهب المالكي قال: لقد كنت آتي جعفر بن محمد وكان كثير المزاح والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله اخضر واصفر، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صائما، وإما يقرأ القرآن. وما رأيته قط يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا على الطهارة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله. وما رأيته قط إلا يخرج الوسادة من تحته ويجعلها تحتي. أورد ذلك الشيخ أبو زهرة في كتابه عن الإمام مالك، ووردت هذه العبارة أيضا في أكثر من مصدر من المصادر التاريخية وكتب التراجم. وكذلك جاء عن الإمام أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي قال: والله ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق. إن أبا جعفر المنصور قال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر ابن محمد، فهيئ له من المسائل الشداد. فهيئ له 40 مسألة. قال: وأتيته فدخلت عليه، أي على المنصور العباسي، وجعفر ابن محمد جالس عن يمينه، فلما بصرت به أي بجعفر دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور. فسلمت عليه وأومأ فجلست، ثم التفت إليه، ثم التفت إليه المنصور، التفت إلى الإمام الصادق فقال: يا أبا عبد الله، هذا أبو حنيفة؟ فقال: نعم. ثم التفت إلي فقال: يا أبا حنيفة، ألقي على أبي عبد الله من مسائلك. فجعلت ألقي عليه فيجيبني فيقول: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا، فربما تابعنا وربما تابعهم وربما خالفنا، حتى أتيت على 40 مسألة. قال أبو حنيفة: إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. هاتان شهادتان من عالمين إمامين لمذهبين إسلاميين كبيرين، وهما يتحدثان عن فضل الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي يصادف اليوم ذكرى وفاته وشهادته سلام الله عليه. والحديث عن حياة الإمام وسيرته حديث رحب واسع، فعلمه مما تحدثت به الركبان وانتشر في البلدان كما يقول المؤرخون ليس فقط في مجال علوم الشريعة وإنما في علوم الحياة أيضا. فجابر بن حيان ملهم الكيمياء له 500 رسالة يقول في مطلع كل رسالة منها حدثني سيدي جعفر بن محمد الصادق. وفي أخلاقه وحلمه وكرمه وسؤدده ما لا مزيد عليه، لكننا نريد أن نخصص الحديث حول درس من دروس حياة الإمام نحتاج إليه في واقعنا المعاصر وتحتاج إليه الأمة في كل وقت وآن، وذلك هو الحديث عن القيادات الدينية والموقف المسؤول. الإمام الصادق عليه السلام كان يشكل قيادة دينية وكانت تلتف حوله قاعدة وله جمهور وأتباع من أبناء الأمة الإسلامية هم شيعته وأتباعه، إضافة إلى تأثيره العام لعلمه وفضله ونسبه وحسبه على جميع المسلمين. وفي عصره كانت هناك أوضاع وأحداث سياسية وثقافية واجتماعية، فكيف اتخذ الإمام الصادق سلام الله عليه مواقفه؟ ونريد أن نتحدث هذا الكلام لأن هناك علاقة كبيرة وعميقة بين القيادات الدينية وبين جمهور أتباعها وبين جمهورها وأتباعها. لا شك أن القيادة الدينية يفترض فيها أن تكون مؤثرة على الجمهور وأن تكون قائدة للجمهور، وتأثير القيادة الدينية على جمهورها أمر واضح، لكن ما يحتاج إلى البحث هل هناك تأثير من الجمهور على القيادة الدينية أم لا؟ يعني هل أن القيادة الدينية أي قيادة دينية هل تتخذ مواقفها وقراراتها بمعزل عن تأثير الجمهور، أم أن هناك تأثيرا للجمهور والأتباع؟ لا شك أن هناك تأثير، وذلك لسببين. السبب الأول أن أي قيادة دينية، أي عالم ديني، أي مرجع، أي موجه ديني هو بشر، هو حالة بشرية، وبالتالي له عواطف، له مشاعر، تتأثر آراؤه وأفكاره أيضا إلى حد ما بالمحيط الذي يعيش فيه والبيئة التي ينتمي إليها، قد تتأثر، فهو حالة بشرية، وقد يكون هذا التأثر إيجابيا وقد يكون هذا التأثر سلبيا. وإذا كان التأثر سلبيا فهو بسبب نقاط الضعف البشري التي هي موجودة بشكل طبيعي عند هذا الإنسان وإن كان عالما وإن كان قائدا دينيا. هذا جانب. الجانب الثاني، الأحكام الشرعية، هناك تطبيقات للحكم الشرعي وهناك تشخيصات لموضوع الحكم الشرعي. الموضوع الحكم الشرعي موجود، لكن تشخيص موضوع هذا الحكم هل هو بهذا الشكل أو بذلك الشكل، هل الظرف يقتضي هذا العنوان الشرعي أو ذلك العنوان، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك عناوين ثانوية. التطبيقات وتشخيص الموضوعات وانطباق العناوين الثانوية هذا مجال يمكن للفقيه أن يتأثر فيه بمحيطه وبيئته، بل إن مصدر المصدر الأساسي للتشخيصات لتشخيص الموضوعات ولتحديدها هو الواقع الخارجي. الحكم الشرعي يستنبطه الفقيه أو يعرفه العالم من المصادر الشرعية. الحكم الشرعي يؤخذ من المصادر الشرعية، لكن تطبيق هذا الحكم هل ينطبق على هذه الحالة أو لا؟ هذا تشخيص خارجي، هذا واقع خارجي. هنا يكون مجال لتأثر القائد الديني بالبيئة التي يعيش فيها وبالمحيط الذي يلتف حوله. درجة التأثير للجمهور على العالم الديني تتفاوت من عالم إلى آخر، ونقصد في اتجاهاتها السلبية، أي تلك التأثيرات التي تجعل العالم الديني يحجم عن تبيين ما يقتنع به، أو تجعله يتخذ موقفا ليس متطابقا مع الحكم الشرعي أو مع المصلحة العامة للأمة وللدين. هذه التأثيرات التي قد تحصل وقد تتفاوت من شخصية قائد ديني إلى آخر إنما تعتمد على أحد أمرين. الأمر الأول وضوح الرؤية. كلما كان العالم يمتلك رؤية واضحة، معرفته بالأمور، معرفته بالأوضاع، بصيرته في الدين، بصيرته في معرفة الواقع الخارجي، كلما كانت رؤيته أوضح كان أكثر استقلالية وموضوعية في تبيين الحكم واتخاذ الموقف. أما إذا كانت الرؤية مشوشة، ضعيفة، صورة غير واضحة أمامه، هنا تدخل التأثيرات الأخرى عليه. هذا يؤثر عليه وذاك يؤثر عليه والجو العام يؤثر عليه، لأنه هو الرؤية غير واضحة عنده. أنت حينما تعرف الطريق أمام مفترق طرق وتعرف الطريق خلص تمشي فيه، لكن إذا أنت الطريق مو واضح عندك وأمامك مفترق طرق ويترك في السيارة، واحد يقول لك يمين واحد يقول شمال، أنت قد تتأثر بكلام هذا أو كلام ذا، لأن أنت مو واضح الرؤية عندك. فوضوح الرؤية عند العالم هو الذي يعصمه من التأثيرات الخارجية السلبية. ولعل ما يروى عن الإمام الباقر سلام الله عليه من قوله العالم العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، ما تلتبس عليه الأمور لأنه يعرف الرؤية عنده واضحة. السبب الثاني هو ضعف الشخصية أو قوتها ومدى عمق الإخلاص لله وللدين. حينما تكون شخصية العالم شخصية قوية يصمد أمام محاولات التأثير والضغوط، أما إذا كانت شخصيته ضعيفة تؤثر عليه الضغوط، هذا يجي يتكلم ذاك يجي يحكي، الناس يضغطون الناس يحكوا يتأثر بها، هذا يعتمد على مدى قوة شخصيته. وكذلك الإخلاص، حينما يكون العالم يتمتع بدرجة عالية من الإخلاص، إخلاصه لدينه يمنعه عن الاستجابة للتأثيرات السلبية وللضغوط غير المناسبة من قبل الجمهور ومن قبل المحيطين به. إذن تتفاوت التأثيرات بتفاوت وضوح الرؤية أمام العالم وهو سبب فكري ذهني، والسبب الثاني هو الحالة النفسية الإخلاص وقوة الشخصية أو ضعفها. في تاريخ الأمة الماضي والحاضر هناك قيادات دينية تتأثر بالضغوط التي تحيط بها فتتخذ موقفا سياسيا ليس من وحي قناعتها، هذا القائد لم يتخذ الموقف من وحي قناعته ومعرفته بأن هذا هو الحكم الشرعي وهذه هي المصلحة، المصلحة الشرعية ومصلحة الأمة، وإنما قد يتخذ الموقف بسبب ضغوط معينة. ضغوط اجتماعية، والكلام ليس عن العامل السياسي وإنما عن العامل الاجتماعي المحيط الذي يحيط بالعالم، فقد لا يتحرك ولا يقوم بدوره خوفا من كلام الناس، وقد يتحمس ويندفع بسبب حماس الناس وضغط الناس عليه للاندفاع فيتخذ هذا الموقف أو ذلك الموقف. وقد عانت الأمة في الماضي والحاضر كثيرا من أمثال هذه المواقف الانفعالية التي يتخذها هذا القائد أو ذلك القائد من وحي تأثره بالمحيط الذي يعيش فيه أو ينتمي إليه. هذا نلحظه في ألوان مختلفة. أنا رأيت بعض التجارب في بعض الموارد، مثلا بعض العلماء من مذاهب إسلامية أخرى عند الحديث معهم في غرفة مغلقة يتحدث عن ضرورة الوحدة ولا بد أن نتواصل ولا بد أن نتعاون وإلى متى هذه الخلافات وهذه التفرقة. فإذا طالبته طيب هذا الكلام الذي تقوله في غرفة مغلقة معي أعلنه للناس، إذا كنت مقتنعا بأنه ليست هناك يعني ليس هناك مانع شرعي حقيقي يمنع المسلمين في مذاهبهم المختلفة من أن ينفتحوا على بعضهم البعض ويتواصلوا مع بعضهم البعض، لماذا لا تقول هذا الكلام أمام جماعتك أمام الناس؟ سيعتذر بأن الجو غير مهيأ، الناس ما يتقبلوا، الناس بعدهم ما يقبل. واضح جدا أن هناك ضغوط. لو قال هذا الكلام أمام جمهوره، لو تواصل أمام الناس مع الجهة المختلفة المخالفة المختلفة معه تكون هناك ضغوط عليه. وبالفعل هذا لاحظناه، أنه حينما يأتي عالم أو داعية من بعض المذاهب الإسلامية ويتواصل مع طائفة أخرى مع الشيعة مع الصوفية مع هذه الجهة مع تلك الجهة صور ضغط على الإنترنت، بيانات تشكيك، هذا تراجع عن مبادئه، هذا استجاب للخداع، هذا منع العقيدة، وهذا شفناه ولاحظناه. فيحجم عن اتخاذ الموقف الذي يقتنع بصحته بسبب الضغوط الخارجية. وربما أيضا نحن عندنا لعل بعض علمائنا الشيعة أيضا لديه بعض القناعات باتجاه الاقتراب من بقية المذاهب، لكن أيضا يحسب حساب إذا رحت لهم إذا تواصلت معهم إذا تكلمت هذا الكلام الناس ماذا يقولون، الناس اللي حولي ماذا يحكون، سيحجم أيضا. الأشد من ذلك رأينا هذا الأمر حتى على المستوى الداخلي، في بعض الأحيان تجد عالم من العلماء داخل مجتمعه الشيعي لا يتواصل مع عالم آخر يخالفه في الاتجاه والانتماء المرجعي. حينما تتكلم معه يا أخي ليش ما تتواصل مع العالم الآخر، تو أبناء منطقة واحدة أبناء مجتمع واحد، ينسجم معك. صحيح هذا لازم يصير، لكن إيش نسوي، الظروف بعدها ما تسمح، الناس بعدهم ما يتفهموا. فيقاطع أبناء مذهبه ودينه أبناء صنفه ونوعه خوفا من أن الآخرين يتحدثون عليه، ليش رحت لهذه الجهة وليش رحت لتلك الجهة. وهذا رأيناه كثيرا، رأينا له مصادق كثيرة. هذا اللون من ألوان التأثير، وكذلك في بعض الأفكار والقناعات قد يقول كلاما أنت لما تناقشه أيها الخطيب هذا الكلام اللي قلته على المنبر أنت مقتنع فيه، يقول لك لا أنا ما مقتنع فيه، ليش تقول ليش أسوي بعد الناس يريدوا هالشكل، إذا ما أقول هالقصة إذا ما أقول هالقضية شنو يعني، أنت إذاعة برنامج إذاعي ما يطلبه المستمعون، ولا أنت إنسان مسؤول تتكلم كلاما تتحمل مسؤوليته أمام الله. أو يحجم عن قول كلام، ليش ما تقول أيضا يخشى ويتخوف من الناس. سمعت أنه في بعض المناطق والقبائل من الشيعة في باكستان لديهم رأي لديهم تصور أن المرأة الهاشمية السيدة حسب تعبيرنا لا يجوز ولا يصح أن يتزوجها غير هاشمي، عامي ما يصح يتزوجها، وإذا عامي تزوج هاشمية يكون مهدور الدم يقتل. هناك لا تخافون، هذا نتحدث عن بعض القبائل هناك، وهذا شائع فيما بينهم، يعتبروه هذا ما يجوز، حرام سيدة يأخذ واحد عامي، ما يجوز. كثير من طبعا هذا حكم ما إلى أصل لا عن الله لا عن رسول الله لا عن الأئمة، ما إلى أصل هذا الكلام، لكنه إلى الآن كما سمعت كثير من العلماء الذين يخشون تلك المناطق لا يجرؤون أن يقولوا أنه ليس هذا الحكم موجود، حتى لو سئل أمام الناس عامي يتزوج سيدة ما يقدر يقول يجوز، يخافوا بعد يصير مهدور الدم وهو لا مقصد سيدة ولا شيء، فلذلك يحجمون عن تبيين هذا الحكم وهذا الرأي. لا نريد أن نسهب كثيرا في هذا الموضوع. إذن القائد الديني العالم الديني في كثير من الأحيان يكون تحت ضغط محيطه، تحت ضغط جمهوره، فيكتم حكما أو يقول ما يخالف قناعته أو يندفع إلى موقف هو ليس مقتنع به أو يخجم عن اتخاذ موقف كان يجب أن يتخذه، كل ذلك بتأثير الجمهور من حوله والأتباع من حوله. نريد أن نسلط الضوء على موقف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بهذا الجانب، ونشير إلى ناحيتين. الناحية الأولى الناحية السياسية، الإمام الصادق عليه السلام عاصر أواخر الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وبداية الدولة العباسية. هنا أواخر الدولة الأموية شعر الشيعة، شعر أتباع أهل البيت بنوع من القوة، خاصة وأن الثورة العباسية جاءت تحت شعارات الدعوة إلى الرضا من آل محمد من آل البيت. هذا من جانب. من جانب ثاني كانوا يعانون من ضغوط كبيرة في الدولة الأموية، صار في حالة حماس في مساحات من القواعد الشيعية، وبدأوا يمارسون ضغوطهم على الإمام الصادق عليه السلام حتى يتخذ موقفا ثوريا سياسيا، يعلن الثورة ويتبنى إسقاط الدولة الأموية أو ينتزع الحكم من العباسيين. مارست ضغوط كثيرة عليه من قاعدته من جمهوره، وقد نقلت المصادر الكثير من الشواهد بهذا الاتجاه، لكن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه كان حكيما، كانت الرؤية واضحة أمامه، المسألة ليست حالة نفسية. البعض حينما يكتبون عن الأئمة عليهم السلام يكتبوا وكأنهم يشيرون إلى أن الإمام الحسين عليه السلام ثار لأن عند حالة نفسية معينة بهذا الاتجاه، بقية الأئمة ما كان عندهم هذا الاندفاع، أو بعض الكتاب يقول آثر السلامة بعد واقعة كربلاء، أبناء الأئمة وأئمة أهل البيت آثروا السلامة واعتكفوا على العبادة والعلم. آثروا السلامة يعني شنو؟ مسألة آثروا السلامة مسألة تشخيص للواقع الخارجي ولما تتطلبه مصلحة الأمة. نذكر بعض النماذج. طبعا تعلمون أن هناك اتجاها يطلق عليه الزيدية، يعني الذين تبعوا زيد الشهيد زيد ابن علي بن الحسين ثم بعده ابنه يحيى وبقية أبنائهم، سلسلة الزيدية المعروفة. طبعا زيد رجل عظيم ومحترم ومقدر عند أئمة أهل البيت، وهو عم الإمام جعفر الصادق، وهو ابن الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا الاتجاه صار عند بعض الزيدية توجه إلى أن مقياس الإمامة هو إعلان الجهاد، الإمام من أهل البيت هو الذي يشهر السيف، إذا ما يشهر السيف هذا لا يعتبر إمام. وقد ذكر العلامة البلادي رحمه الله الشيخ علي البلادي القديحي في كتابه أنوار البدرين، وقد ترجم لأحد علماء القطيف وأظن على ما في ذاكرتي أنه السيد الصنديد، سيد محمد الصنديد، كان شجاع مغوار، قاوم بعض الغارات التي كان يشنها بعض البدو على أطراف المنطقة، فلما سمع الزيدية في اليمن كتبوا إليه: أقدم إلينا نبايعك إماما. هذا الإمضاء واحد شمسه، يعتبرون أن من شروط الإمامة القيام بالسيف. ولذلك ينقل عبد الملك ابن عمرو يقول: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. خوش إمام جعفر نقبل ما يرى الجهاد. ليس بيننا وبينه خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال عليه السلام: أنا لا أراه، الجهاد مبدأ إسلامي، أحد ينكره؟ كيف يعني لا أرى الجهاد؟ أنا لا أراه، بلى والله إني لأراه، ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. وهذا فيه إشارة إلى مغالطة كبيرة عند البعض من الناس، يجي حسب الناس على أساس مبدأ: أنت لماذا لا تعارض الظالمين؟ أنت لا ترى مقاومة الظالمين؟ أنت لا ترى الجهاد في سبيل الله؟ يا أخي المسألة مو مسألة الجهاد والمقاومة الظالمين، هذه مسألة ليست محل خلاف، لكن هل هذا الوقت وهل هذا الآن وهل هذا الظرف هو آن الجهاد وهو آن المقاومة أم لا؟ هذا محل الخلاف. وإلا كمبدأ لا أحد ينكره، جهاد مبدأ ثابت من مبادئ الإسلام. فالإمام يقول: والله إني لا أراه، ولكن أكره أن أدع علمي. أنا عندي رؤية واضحة حول الظروف، حول مصلحة الأمة، أترك رؤيتي الواضحة، أدع علمي إلى جالهم على تقديراتهم وانفعالاتهم. سدير الصيرتي وهو من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام مرة يخاطب الإمام: والله ما يسعك القعود، يحلف على الإمام: والله ما يسعك القعود، ما مبرر قعوده، ليش ما تكون بالثورة؟ خاطب الإمام: والله ما يسعك القعود. الإمام يقول له: ولم يا سدير، ليش يعني ما يسعني القعود؟ قال: لكثرة مواليك وشيعتك وأمصارك، 100,000 200,000 عندك من الأتباع، هم ايش قاعد تسوي؟ الرواية تفصل كيف أن الإمام أوضح له: أنك واهم في تقويمك للساحة، أنت متوهم في تقويمك للأوضاع المعاشة، في حديث المفصل. أكثر من ذلك، أبو سلمة الخلال وهذا أحد الدعاة العباسيين في الكوفة، كان يدعو لبني العباس وكان ناشط، كتب كتابا للإمام جعفر الصادق عليه السلام يدعوه إلى أن يتصدى. في الواقع هو كتب 3 كتب 3 رسائل، وجاب واحد من جماعته قال: خذ هالرسائل وروح المدينة، اقصد أولا جعفر الصادق، فإن أجابك مزق الكتابين الآخرين، وإن لم يجبك فاقصد عبد الله بن الحسن المحر، فإن أجابك فمزق الكتاب الثالث، فإن لم يجبك فاقصد عمر الأشرق ابن الإمام زين العابدين عليه السلام، يبقى واحد من أولاد لأنهم يخلوا عنوان لثورتهم وحركتهم. فجاء بالرسائل وقصد الإمام الصادق عليه السلام أولا، وأعطاه رسالة أبو سلمة، رسالة أبي سلمة الخلال، يدعوه فيها لكي يبايع بالإمامة وبالقيادة. تقول الرواية: الإمام دعا بغلامه: أدن لي سراج، كأنما الوقت ليل، في شمعة في سراج موجود، فأدناه فوضع الكتاب في السراج فاحترق، ما قرأ أصلا، فتحه. الرجل ثور قال: أريد منك الجواب، لم تقرأ الكتاب؟ قال: الجواب ما رأيت، اذهب له وقل له إن جعفر أحرق كتابك. هذا الجواب اللي عندي إله. طبعا راح إلى عبد الله المحر وأعطاه رسالة أبي سلمة الخلال، ارتاح عبد الله المحر. في اليوم الثاني في الصباح الباكر قصد الإمام الصادق عليه السلام باكر، فالإمام قال: ما الذي أتى بك في هذا الوقت؟ قال: لأمر مهم جدا. ما هو الأمر؟ قال: جاءتني رسالة من أبي سلمة الخلال يخاطبني بأن أتصدى للإمام والقيادة. الإمام التفت إليه قال: على أي أساس؟ قال: إنه يقول إن شيعتنا في خراسان مستعدون لمبايعة الإمام. قال متى كانوا شيعة لك أهل خراسان؟ هل أنت بعثت الدعاة لهم؟ هل أنت تعرف أوضاعهم؟ في حديث مطول نصحه الإمام. الرواية تقول هذا عبد الله قال أنا أعتقد أن ولدي عند ولد محمد بن عبد الله واللي استشهد هذا هو مهدي هذه الأمة، وانت ما مشجعني في نفسك شيء، ما تبغاني انا ابرز، ما تبغى ولدي يبرز، يعني بما معناه هكذا. الامام قال لا انا انصحك وانت كيف، في حديث المفصل. ايضا ابو مسلم الخراساني بعث رسالة للامام، الامام ايضا ما استجاب له. وابو مسلم الخراساني هو الذي قاد الانقلاب في خراسان على الامويين لصالح العباسيين. طبعا الامام له كلمة بالنسبة لابي سلمة، لأبي سلمة الخلال حينما قرأ حينما عرف عن كلامه وموقفه قال مالي ولأبي سلمة وهو شيعة لغيري، يبغى يأخذني بس عنوان واجه، هو شيعة لغيري. أبو مسلم الخراساني أيضا حينما كتب له الإمام أجاب ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني، يعني الظرف ليس مهيئ لتحركي أنا، وأنا أعرف أنت أيضا لست مخلصا لي، انت عندك توجهات، وانا لا اقبل ان اكون اداء ووقود وواجهة لاغراض ومطامع اخرى. ولا مجال للتفصيل اكثر، لكن هذه اشارة وهناك شواهد كثيرة في هذا السياق. الموضوع الثاني فيما يرتبط في التعامل مع المخالفين ومع الاثارات التي تصدر من بعضهم. طبعا كانت السلطة تعبئ ضد قيادة أهل البيت عليهم السلام، وكانت هناك توجهات ترى في أهل البيت منافسة لهم، بالتالي شيعة أهل البيت كانوا يتعرضون لاستفزازات وإساءات وإثارات. بعض الشيعة ينفعلون ويريدون أن يواجهوا هذه الاستفزازات بمواقف عنيفة شديدة، كانوا يتحمسوا وكانوا يأتون ويضغطون على الإمام الصادق عليه السلام، وكأنهم يريدون من الإمام أن يبارك لهم مواقفهم الانفعالية. يا ابن رسول الله هكذا يقولون ضدنا، هكذا يسبوننا، هكذا يهينوننا، هكذا يفعلون، هكذا يفعلون. لو كان أي واحد في مثل هذا الموقع غالبا ما يتأثر بضغوط الجمهور ويدفعهم باتجاه الانفعال والدفاع عن نفسهم ومواجهة الأطراف الأخرى، لكن الإمام الصادق كانت الرؤية واضحة عنده، كان قد وضع وحدة الأمة وانسجام الانسجام الداخلي بين أبناء المجتمع وضعه نصب عينيه. ثم إن من مصلحة مدرسة أهل البيت عليهم السلام وخط مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو استقطاب الناس بالرفق وبالأخلاق الحسنة. التشنج إذا واجهت به التشنج المضاد الجميع يخسر وأنت الخسارة ستكون عليك أكبر. ولذلك الإمام عليه السلام لم يقبل الاستجابة لهذه الضغوط ولم يعطي شرعية لأي موقف انفعالي. ولهذا يلحظ أن أكبر عدد من الأحاديث التي تدعو إلى التقية وإلى المداراة صدرت عن الإمام الصادق عليه السلام. والتقية هذا معناها، وقد تحدثنا عنها في مناسبات أخرى، تهدئة هذه النفوس المتشنجة المنفعلة المتأثرة بالاستفزازات حتى لا تأخذ ردود فعل حادة وأمسية ومتشددة. جاءه جماعة وهم يتألمون، يا ابن رسول الله هؤلاء يعني زادوا على الحاد، شيء صاير يا ابن رسول الله يسلمنا الرافضة، يطلقون علينا الرافضة، وكانوا متأثرين ومنفعلين ومنزعجين. الإمام جلس تكلموا ياهم بهدوء، ليش منزعجين يعني؟ إذا قالوا لكم أنتم رافضة قولوا نعم نحن نرفض الباطل، نحن نرفض الظلم، من عهد نبي الله موسى عليه السلام أتباعه اعتبروا رافضة، من عهود الأنبياء. جلس جلسة مطولة معهم يمتص هذا الانفعال من نفوسهم، ما قال إذا سموكم رافضة أنتم بعد سموا قولوا لهم كذا اعملوا معهم كذا، أبدا لا، لا يرد على الشتيمة بالشتيمة ولا يشجع أتباعه على هذا الأمر. روايات كثيرة عند الإمام توصي أتباعه بأن يتمسكوا بالأخلاق وبالهدوء وبالحكمة في مواجهة هذه الاستفزازات، لأن قسما من الاستفزازات تصدر من أناس ضحايا مساكين يعبروهم بعض الدعاة بعض العلماء بعض يعبرونهم فيقولون هذا الكلام، أنت تواجههم يتشنج الموقف، أنت تخسر أن تكسب الموقف القيمي الأخلاقي. وهذا درس عظيم بليغ، ولا بأس أن نعرج ما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة على ما يحصل في العراق وحكمة القيادات الدينية. صح، في العراق بعد الاحتلال الأمريكي بدأت هناك توجهات تكفيرية طائفية استهدفت رموز الشيعة، علماءهم، مقدساتهم، مواكب عزائهم، مناسباتهم المختلفة. سنوات، حوالي 3 سنوات أو أكثر، كانت هناك حوادث عنيفة وفظيعة تصيب أتباع أهل البيت في العراق. يأتي الناس ويضغطون على القيادات الدينية، يضغطون على المراجع، وخاصة المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله، وفود تأتي له كلما حدثت حادثة وهم يعلنون غضبهم وهم لديهم شعور بالقوة. ما في حكومة تقف أمامهم في العراق وأسلحة عندهم وتنظيمات عندهم وقدرة عندهم وهم جزء أساس من القوة ومن الحكم، لكن المرجع رفض أن يعطي أي شرعية لرد المشابه، وقال كلمته المشهورة: لو أبادوا نصف الشيعة في العراق لما أجزت لكم أن تقتلوا مسلما أو مواطنا بريئا. إذا تقدروا حصلوا الناس اللي يعملوا الإرهاب حاكموهم، أقيموا عليهم الحد، اللي عمل الإجرام يجب أن يحاسب. أما يجي واحد من هالطائفة ويفجر ردا عليكم، واحد من هالطائفة ويروح يفجر هناك، هذا هو ما يحقق هدف الأعداء. والمرجعية الدينية أصرت على هذا الموقف، وسائر القيادات الدينية أيضا كانت تشير إلى هذا الرأي الشرعي. قبل أيام إحدى القيادات الدينية المعروفة في العراق الشيخ اليعقوبي حفظه الله أيضا أصدر بيانا بهذا الاتجاه، وقال: إني لا أجيز حتى قتل من يستحق القتل، حتى اللي يستحق القتل لا يجوز قتله إلا عبر المحكمة، مو أنت مو أنت تقوم قتله، وإنما عبر الوسائل والوسائط القانونية. هذا هو الرأي الشرعي، ولكن مع الأسف يبدو أنه قد حصل انفلات في الساحة، وبدأنا نرى وكأن العراق ينزلق نحو فتنة عمياء ونحو فعل ورد فعل مضاد، وبدأنا نسمع عن هجوم على بعض المساجد. التكفيريون والمتطرفون والإرهابيون يصيبون أماكن الشيعة، مقدسات الشيعة، فيرد بعض الانفعاليين والمتطرفين من الشيعة فيهاجمون بعض مساجد السنة. هذا لا يجوز شرعا، ما ذنب المسجد؟ أنت كمسلم شيعي، المسجد لأي طائفة كان هو مسجد له حرمته، سواء كان لأهل الشيعة أو لأهل السنة. هل يجوز لمسلم شيعي أن يعتدي مثلا بالنجاسة على مسجد سني؟ لا يجوز تنجيس المسجد سواء كان للشيعة أو للسنة. أحكام المساجد تنطبق على جميع مساجد المسلمين. هذا إما عمل يقوم به متطرفون غير متقيدين بأوامر المرجعية الدينية، أو أن هناك عناصر دخيلة من الأعداء تصنع هذه الفتنة وتثق هذا الطرف حتى يتشنج هذا الطرف ضد ذلك الطرف. إننا ندعو أبناء العراق سنة وشيعة إلى أن يضعوا حد لهذا التوجه المرعب المخيف. كيف يقبلون لأنفسهم أن يعيشوا مثل هذه الحالة؟ وهم الذين كانوا يعيشون منسجمين طوال التاريخ الماضي، وكان هناك تزاوج فيما بينهم، عشائر مختلطة سنة وشيعة، مناطق مختلطة يعيشون مع بعضهم البعض. الآن صار تهجير وتهجير مضاد من أجل إيجاد طرد طائفي، بحيث تكون هذه منطقة للسنة فقط وهذه منطقة للشيعة فقط. هذه أكبر هدية ترغب أمريكا في الحصول عليها، وترغب إسرائيل في تحقيقها. لذلك ينبغي للمؤمنين، يجب على المسلمين، على العراقيين، على أبناء الشعب العراقي بكافة قومياتهم وأعراقهم وأديانهم ومذاهبهم، أن يكونوا حذرين واعين، ونشد على أيدي القيادات الدينية الحكيمة أن تبقى صامدة على مواقفها، وهو المتوقع منها، فلا تعطي أي شرعية لتصفية الحسابات على أساس طائفي ونيل الأبرياء واستهدافهم ونيل المساجد ونيل المقدسات. ولنا في سيرة إمامنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قدوة وأسوة، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على محبة وولاية أهل البيت، وأن يجعلنا من السائرين على طريقهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يدخلنا الجنة بشفاعتهم. ونسأل الله أن ينقذ العراق وأهل العراق من هذه الفتنة ومن هذه المحنة، وأن يمن عليهم بالأمن والأمان والاستقرار. ونسأل الله تعالى أن يقضي حوائج السائلين، وأن يشفي جميع المرضى، ويفرج عن جميع المكروبين. ونسأله أن يتغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منه بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.